رحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قوله العلم قبل القول والعمل، أي لا ينبغي أن تقول القول وتعمل العمل الذي تتقرب به إلى الله إلا بعد أن تتعلم ما تقول وما تعمل، إذ أن العمل الصالح لا يقبله الله إلا بإخلاص لله وبمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم. وفي هذا بيان لشدة حاجة الإنسان إلى العلم، فلا يمكنه أن يقول القول السديد، ولا يمكنه أن يفعل الفعل الرشيد إلا إذا تعلم. والله عز وجل قد أمر بالسداد في القول وفي العمل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فما أكثر ما نقول وما أكثر ما نعمل، وهكذا غيرنا كثير، والحرص على العلم قليل من لدى كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم استدل بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا أمر لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لأمته، فيجب على العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله، أي أن يتعلم التوحيد، وما لا يسع أحدا جهله من العلم، فهذا العلم عيني يأثم تاركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم فريضة على كل مسلم، وما زاد عن العلم العيني فيكون طلبه كفائيا أو على وجه الاستحباب. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي أنه لا معبود بحق إلا الله، هذا قول، لا إله إلا الله قول. ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، كما في حديث عثمان رضي الله عنه عند الإمام مسلم. ومن الأعمال الاستغفار والتوبة، وهي تجمع بين القول والعمل، فتتلفظ بلسانك تقول: أستغفر الله وأتوب إليه، تقول هذه الصيغة أو ما يشبهها، وأيضا تقلع عن الذنب عن المعصية، وهذا عمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فالإنسان له أعمال كثيرة في أحوال كثيرة، والله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه متقلب عبده ومثواه وسائر أحواله وشؤونه، فيجب أن يحسن الفعل وأن يحسن القول، وأن يكون ذلك مبنيا على العلم. قال: فبدأ بالعلم، أي قبل القول والعمل، قبل أن يقول لا إله إلا الله، وقبل أن يعمل العمل، قبل أن يقول لا إله إلا الله، وغير ذلك من الأقوال: الاستغفار، قراءة القرآن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحتاج أن يتعلم أن هذا معروف فيأمر به، وأن هذا منكر فينكره، وهكذا. قال: فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. فبدأ بالعلم أي قبل القول والعمل. قال: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو قطعة منه، عن أن رجلا من المدينة أتى أبا الدرداء إلى الشام، إلى دمشق، قال: جئت أسأل أو قال بلغني عنك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هل جئت لحاجة؟ قال لا، سوى هذا، أي سوى العلم، سوى طلب هذا الحديث أو أن تحدثني بما سمعت. قال هل جئت لتجارة؟ قال لا. هل جئت لحاجة؟ قال لا. فلما علم عظيم همته وأنه جاء من المدينة إلى دمشق إلى الشام من أجل حديث يسمعه من أبي الدرداء، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. جاء العالم، هكذا عند الترمذي وأبي داود وأحمد وبعض المصادر، وفي بعضها بعض المصادر إن طالب العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. فالحديث يشمل العالم وطالب العلم، واستغفار هذه المخلوقات للعالم أعظم أعظم نفعه. ثم قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء لم يورثوا، أو العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. وقبلها قال وأيضا قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وفي بعضها سلك الله به طريقا إلى الجنة، سلك هكذا عند أبي داود والترمذي وأحمد، وجاء عند ابن ماجة والدارمي سهل، ومن سلك طريقا يطلب في علما سهل الله به طريقا، فجاء بلفظ سهل له طريقا إلى الجنة، وجاء بلفظ سلك سلك الله به طريقا إلى الجنة. فأنت إذا طلبت العلم سهل الله لك طريقا إلى الجنة، سلك بك طريقا إلى الجنة، فتسلك طريق الجنة ويسهلها الله عليك، يسهلها الله عليك. قال الحافظ وفيه بشارة بتسهيل العلم على طالبه، لأن طلبه من الطرق الموصلة إلى الجنة، وطلب العلم يسهل لك سلوك طريق الجنة ويسلك بك للرواية الثانية، ويسلك بك إلى طريق الجنة. فكفى بهذه فضيلة للعلم، أنه يسلك بك إلى طريق الجنة وينقلك من طرق الغواية إلى طرق الهداية، من طريق النار إن كنت شقيا بعيدا إلى طريق الجنة تسلك، وأيضا تسهل لك هذه الطريق بفضل الله وعونه وبسبب طلب العلم. فإذا كان الإنسان مريدا للجنة فعليه بالعلم، فإن العلم يسلك به طريق الجنة وأيضا يسهل له سلوكها والوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فبالعلم تعرف العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة والأخلاق الصحيحة والأحوال الصحيحة والمنهج الصحيح، فتسلك هذه المسالك وهي مسالك النجاة، تنجو إلى بر الأمان. لكن إذا كنت جاهلا تتخبط في ظلمات الشرك ربما، وربما ظلمات النفاق وظلمات البدع وظلمات المعاصي، ولا تهتدي إلى الطريق السوي، تتخبط في عقيدتك في عبادتك في معاملتك في أخلاقك في ظاهرك في باطنك، ظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله العافية والسلامة. فلا توفق لسلوك طريق الجنة، لا توفق للإسلام الصحيح، الأقوال السديدة والأفعال الرشيدة بسبب جهلك وبعدك عن مجالس العلم وحلق الذكر. فحقا من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، وفقه للعلم كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا وقوله ومن سلك طريقا يطلبه في علما سهل الله بطريق الجنة، هذا أيضا قد جاء عن مسلم من حديث أبي هريرة. وقال جل ذكره، قال الإمام البخاري وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما هاهنا تفيد الحصر. إنما يخشى الله، الخشية الصحيحة العظيمة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، الخشية التي تحمل الإنسان على ترك المعاصي والقبائح، على فعل الطاعات والمكارم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء أكثر الناس خشية لربهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، حتى أن بعض أهل العلم قال العلم النافع خشية الله، خشية الله، لأن من تعلم العلم وعمل به حصلت له الخشية العظيمة لربه سبحانه وتعالى، فتراه يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، تراه خائفا من الله، مراقبا لله سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله. قال بعضهم العلم، إنما العلم خشية الله، لكن إذا تعلمت العلم وكنت عديم الخشية لله أو ضعيف الخشية فالعلم حجة عليك، لا يكون العلم للثقافة كما هو شأن بعض الناس، يتعلم من أجل الثقافة، من أجل أن يعلم فقط لا ليعمل. فتعلم من أجل أن تعمل، لا لمجرد أن تعلم فحسب. فالعلم وحده لا يكفي حتى تعمل، العلم تنتفع به، تدل غيرك إليه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن لم يرزق الخشية وأكرمه الله بالعلم فليعلم أن العلم ربما كان حجة عليه، لابد أن يعمل بالعلم، لابد أن يؤثر العلم فيه، وأن يكسبه خشية الله والخوف من الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وأن يكون مراقبا لله وجلا خائفا. قال وما يعقلها إلا العالمون، أي لا يعقل الأمثال التي ضربها الله في كتابه إلا العالمون، إلا العلماء. فالعلم به يزكو العقل والقلب وتقوى حواس الإنسان ومداركه وأفهامه وفهومه، فيعقل عن الله الأمثال ويعقل عن الله دينه وشرعه، هذا من فضائل العلم. وقال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقالوا أي أهل النار، وقالوا أي أهل النار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، أي في الحياة الدنيا لو كنا نسمع، سماع انتفاع، وإلا رب يسمعون، لكن يسمعون ولا ينتفعون بما يسمعون، يعلمون ولا ينتفعون بالعلم، ويبصرون ولا ينتفعون بما يبصرون، وهكذا. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. ما أغنت عنهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا قلوبهم. وهنا في هذه الآية يعترفون يوم القيامة بأنهم كانوا لا يسمعون، أي ما ينفع، ولا يعقلون، من ضعفاء العقول، عديم الأسماع، عديم الاستفادة من أسماعهم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، في أصحاب الجنة، في أصحاب النار والعياذ بالله. ونستفيد من الآية أن من رزقه الله الاستفادة من حواسه، من سمعه وبصره وجوارحه وقلبه، فانتفع وعقل عن الله ما شرع، أنه من أولي الألباب، من أولي العقول السليمة، وأن هذا أو أن من كان هذا حاله يكون من أهل الجنة في الغالب. ولذلك يذكر الله كثيرا من الآيات يقول إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، لقوم يعقلون. وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذه الآية أيضا من أدلة فضل الذين يعلمون على الذين لا يعلمون، فلا يستويان لا في العقيدة ولا في العبادة ولا في المعاملة ولا في الأقوال ولا في الأفعال ولا في الفهوم، لا يستوي العالم ولا الجاهل. في حث أن يكون الإنسان من أهل العلم الذي ميزه الله عمن حرم العلم في جوانب كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا الحديث ذكره البخاري معلقا ها هنا وقد وصله في موطن آخر وهو عن معاوية رضي الله عنه وجاء عن ابن عباس في خارج الصحيح أن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من هنا تفيد العموم شرطية تفيد العموم من يريد الله به خيرا وخيرا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم تشمل خير الدنيا والآخرة من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يجعله من أهل الفقه من أهل العلم والفقه هو الفهم من الأدلة على ذلك قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أي يفهمون حديثا ثم قال وإنما العلم بالتعلم وهذا قطعة من حديث ثابت عن معاوية رضي الله عنه وحديث مرفوع قال الحافظ أورده ابن أبي عاصم والطبراني من حديث معاوية بلفظ يا أيها الناس تعلموا إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يريد الله به خيرا فقهه في الدين قال إسناده حسن إلا أن فيه مبهما اعتضد بمجيئه من وجه آخر لكن إذا كان فيه مبهم لا يحسن أن يقول إسناده حسن وهو حسن لغيره بشاهده قال وروى البزار نحوه من حديث ابن مسعود موقوفة ورواه أبو نعيم الأصبهاني مرفوعة وفي الباب عن أبي الدرداء وغيره فلا يغتر بقول من جعله من كلام البخاري والمعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء ورهتهم على سبيل التعلم إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه جاء في بعض الألفاظ إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم فإذا أردت العلم فتعلم لا تكن أصحاب لا تكن صاحب أماني تتمنى أن تكون عالما وأنت معرض عن التعلم أو مقصر أو لا تبذل جهدا كافيا في التعلم تعلم اقرأ وربك الأكرم لا بد من فعل السبب قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم إذا أردت العلم لا بد أن تبذل جهدا تحتسب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى والأجر على قدر النصب تبذل جهدا حتى يرفعك الله في الدنيا والآخرة ترفع الجهل عن نفسك ثم عن إن شاء الله من عباد الله وقال الشاعر ومن طلب العلوم بغير كد سيدركها إذا شاب الغراب وما واستمر وثابر واصل حاول ألا تنقطع إلا لأمر لا بد منه ولا تضجر اطلب ولا تضجرا من مطلب فآفة الطالب أن يضجر ألا ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر الحبل يقطع الحجر مع التكرار والاستمرار وأنت لا تيأس من نفسك وإن كنت ضعيف الفهم ضعيف الحفظ لا تقل لا أصلح لطلب العلم استمر اقرأ وربك الأكرم فالله يكرمك إذا علم صدقك وإخلاصك وبذلت وسعك فالله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى قال وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه على رقبته ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي أي قبل أن تقتلوني قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها لأن أبا ذر رضي الله عنه كان لا يرى الادخار وأيضا قال إن قوله تعالى إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم أنها نزلت في أهل الكتاب وفينا ومعاوية رضي الله عنها قال نزلت في أهل الكتاب خاصة فكتب معاوية إلى عثمان فأرسل إلى أبي ذر أن يتوقف عن الفتوى دفعا لما قد يحصل من الخلاف والشقاق ونحو ذلك فكان في منى جالسا بين الجمرات فاجتمع إليه الناس فجعلوا يسألون فجاء رجل قال ألم تنهى عن الفتوى فذكر ذلك قال لو وضعتم الصمصامة أي السيف الصارم الذي لا ينثني وقيل له ذلك وقيل الذي له حد واحد وقيل للذي له حد واحد السيف الذي له حد واحد فقال لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجز لأنفذتها، أي أنه سيبلغ وسيفتي ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد أن الإنسان يحرص على تبليغ العلم، هذا هو الشاهد، أن الإنسان يتعلم ثم يعمل ويحرص على تبليغ العلم ما استطاع إلى ذلك السبيل، وإن وجد شيئا من الأذى يصبر، يصبر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فلا يكفي أن تتعلم فحسب، ولا يكفي أن تعمل فحسب، فإن كنت قادرا على البلاغ بلغ حسب الاستطاعة، وأجرك يعظم بتعلمك وبعملك وبتبليغك يعظم، وخيرك يكثر وينتشر بذلك، فاحرص على ذلك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وقال ابن عباس كونوا ربانيين، أي حلماء فقهاء، حلماء فقهاء، وثبت هذا عن ابن عباس، قال الحافظ كذا التعليق وصله، أي كذا التعليق هنا بصيغة الجزم، وصله ابن أبي عاصم أيضا بإسناد حسن، والخطيب بإسناد آخر حسن، وقد فسر ابن عباس الرباني بأنه الحكيم الفقيه، فقال حلماء فقهاء، الرباني هو صاحب الحلم والفقه، قال حلماء فقهاء. ووافقه ابن مسعود فيما رواه إبراهيم الحربي في غريبه عنه بإسناد صحيح، يعني هذا ثبت التفسير عن ابن عباس وعن ابن مسعود أن الرباني الحليم الفقيه صاحب الصبر والحلم والفقه. وقال الأصمعي والإسماعيلي الرباني نسبة إلى الرب، أي الذي يقصد ما أمره الرب، الرباني أي الذي يقصد ما أمره به الرب من العلم والعمل، يعمل بالعلم ويقصد الله بذلك. وقال ثعلب قيل للعلماء ربانيون لأنهم يربون العلم أي يقومون به، أي يقومون به، وزيدت الألف والنون للمبالغة الرباني. قال والحاصل إلى أن قال حفظ، والحاصل أنه اختلف في هذه النسبة هل هي نسبة إلى الرب أو إلى التربية، والتربية على هذا للعلم وعلى ما حكاه البخاري لتعلمه، والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله وبكباره ما دق منها. وقيل يعلمهم جزئياته قبل كلياته، أو فروعه قبل أصوله، أو مقدماته قبل مقاصده، والأول أقرب. وقال ابن الأعرابي لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا، حتى يكون عالما معلما عاملا. إذن ثبت عن ابن عباس أنه قال كونوا ربانيين، أي حلماء فقهاء. قال ويقال، قال البخاري ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبار، قال بهذا بعضهم، وهذا أمر المطلوب أن الإنسان يبتدئ بصغار العلم قبل كباره، صغار العلم ما وضح على ما لم يتضح له أو ما يحتاج إلى جهد أكثر هذا يؤخره. هذا الباب من استطاع أن يحفظه فهو عظيم النفع، والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.